متى نشأت القواعد الفقهية؟ قواعد فقهية من حيث حقيقتها، من حيث حقيقتها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، دينه صالح مصلح لكل زمان ومكان، وفي القرآن تبيان لكل شيء، وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت نصوص القرآن جامعة لمسائل كثيرة. هذه حقيقة القواعد الفقهية، عبارات موجزة فيها حكم عام جامعة لمسائل كثيرة. فإذا قرأت القرآن قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، كم تجد من المسائل التي تدخل تحت هذا الأصل العظيم. وإذا قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تجده يدخل فيها كل عقد يعقده العبد مع كل أحد ما لم يبطله الشرع. وإذا قرأت قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كم من المسائل تحت هذا النص. فلو أودعت إنسانا وديعة فأخذها وحفظها لك محسنا فتلفت عنده، فليس لك أن تطالبه بالضمان، لأن هذا ليس من الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا أيضا في سائر الأمور الحسية والمعنوية. وهكذا إذا قرأت قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه قاعدة عظمى، نسأل عن كل فن أهله إذا كنا لا نعلم. فلا يسأل الطبيب عن الأحكام الشرعية، ولا يسأل الفقيه عن الهندسة المدنية، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قاعدة. وهكذا أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما الأعمال بالنيات، تجد هذه القاعدة تدخل فيها كل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أيضا تجد يشمل في ذلك جميع مسائل الشروط. ثم أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهذا الدين، أيضا قعدوا قواعد، يظهر من كلامهم قواعد استنبطوها من الكتاب والسنة، مثل قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذه ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم. فإذا كنت تريد حقا لك في العقد فاشترط، ويدخل في ذلك كثير من الشروط. فقول عمر رضي الله عنه قاعدة لمن جاء بعده، قاعدة فقهية، مقاطع الحقوق عند الشروط. وهكذا جاءت أقوال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مبثوثة في كتب السنة والآثار، وأيضا في كلام السلف الصالح ممن جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين، تجد أيضا كلاما هو قاعدة عامة، مثل قول القاضي شريح الكندي رحمه الله قال من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. هذه قاعدة أخذها أهل العلم وأدرجوا تحتها مسائل في كتب قواعد الفقه. وهكذا ظهرت القواعد في أقوال أهل العلم من الفقهاء وأئمة الإسلام وأئمة المذاهب الأربعة، كقول أبي يوسف رحمه الله التعزير إلى الإمام على قدر الجرم، هذا كلامه لكنه قاعدة. فالحكم التعزيري ليس لكل أحد، إنما هو منوط بالإمام، بإمام المسلمين، والإمام ليس مطلق اليد في التعزير، بل التعزير على قدر الجرم، فيعظم تعزير بعظم الجرم ويصغر بصغر الجرم، هذه قاعدة. تضبط مسائل التعزير، وهي قول لأبي يوسف رحمه الله لكنها قاعدة. كذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله، الرخص لا يتعدى بها مواضعها، هذه مسألة خلافية لكن هذه قاعدة ذكرها الشافعي. وهكذا قوله يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، هذه أيضا قاعدة، هذه قواعد الشافعي رحمه الله كلها في كتاب الأم للشافعي رحمه الله. وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله، كل ما جاز فيه البيع جازت فيه الهبة والصدقة والرهن، هذه قاعدة. وهكذا القواعد جمعت بعد هؤلاء الأئمة في بطون الكتب، وصنفت المصنفات في قواعد الفقه الشرعي، ودونت الدواوين، وخاصة بعد القرن الرابع، وازدهر تدوين في علم الفقه وقواعده في القرن السابع والثامن، فكثر التأليف في القواعد الفقهية، وصنف علماء المذاهب كتبا في قواعد الفقه، واستمر التأليف في القواعد الفقهية إلى أيامنا. وفي هذا العصر اهتم العلماء بالقواعد الفقهية، فكثرت المؤلفات في القواعد الفقهية، سواء بتحقيق المخطوطات أو بالكتابة الموضوعية، هناك مؤلفات كثيرة جدا وهي مطبوعة في الأسواق. ومن أراد أن يقتني من هذه الكتب فليرجع إلى العلماء وطلبة العلم ويستشيرهم في اقتناء مثل هذه الكتب في علم قواعد الفقه.